الحمد لله
الذي أكرمنا منه بالتعليم والإرشاد والتبيين، واختار لذلك الأمناء حتى أبرز إلى هذا الوجود من بينهم صفوته الأمين حبيبه المصطفى محمدا الذي ختم به النبيين وجعله سيد المرسلين، وكنا به خير أمة أخرجت للناس بين العالمين. فصل يا ربي على من به هديتنا وشرفتنا حبيبك المصطفى محمد وعلى آله الأطهار وأهل بيته وصحابته الأخيار ومن سار على منهجه واقتفى الآثار، واجعلنا ممن بهداه استنار. يا من نورت قلوب المهاجرين والأنصار بأنوار دلالته عليك، نور قلوبنا بأنوار ما دل عليك حتى توصلنا بفضلك إليك يا أرحم الراحمين. ولم يزل لنا في أنوار ما بعث الله به المصطفى بواعث لقلوبنا ووجهاتنا ندرك بها حقيقة الكرامة التي كرم الله بها الإنسان، بل ندرك بها حقائق إنسانيتنا ومهام وجودنا في الحياة وحقائق الدنيا والآخرة، ونتهيأ بذلكم لملك كبير دائم أبدي في جوار الحق وجوار رسوله وجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أكرمنا بهذه العطايا والمنح، هذه الأنوار في دلالاته وبلاغاته صلى الله عليه وسلم تتنوع لنا في شؤون سيرته وما بلغ عن الخالق في تعاليمه ومجالساته ومجاهداته ومعاملاته وأخلاقه وشمائله. والأمة في مثل هذه الأيام مع استقبال عام هجري جديد يتذكرون به حدثا من أحداث النبي محمد ورحلة كان لها شان عظيم في بيانات واسعة لنا لندرك هذه الدنيا والواجب علينا فيها وكيف ننظر إليها. جاءت هجرة النبي محمد مربية مزكية معلمة مستنزعة الاغترار بمظاهر الدنيا من قلوب المؤمنين بسيدنا محمد، منتزعة آثار الركون إلى المظاهر الزائلة، مرغبة في معاني العطاء والبذل والتضحية والصبر والتحمل. هذا أكرم الخلق على الخالق، يضطر إلى الخروج، يقابل أنواعا من الأذايا والمكابدات، يصبر ويتحمل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويضرب لنا بذلك الأمثال في ماذا ينبغي أن نرغب وإلى ماذا ينبغي أن نلتفت. فانتفع يا من آمنت به بسيرته وبلاغه عن الله، اللهم ثبت الإيمان به في قلوبنا وارزقنا الانتفاع الواسع بما نذكر من سيرته وشمائل هجرته. جاءت تحمل المعاني الكبيرة العظيمة، بل تفسر شؤون الحياة بمعسكراتها ومختلف الوجهات والنظرات فيها، وتبين الواجبات لكل مؤمن والأحوال لكل كافر، وتزهد في الدنيا وتراقب في الآخرة، وترفع الهمة عن التكاسل والتخاذل والميل إلى ما يظن أنه راحة في الحياة الدنيا. فبداية ذلك بيان لسنة الله في هذه الحياة، كيف تنتشر الخيور وكيف تنتشر الشرور، الهجرة بيّنت ذلك. ما كان سبب التفكير عند المشركين في مكة إلا ما رأوا من انتشار الإيمان به والتصديق به صلى الله عليه وسلم في قلوب تتكاثر، ثم رأوا من أصحابه من هاجر من عندهم إلى بلدان أخرى فاستقبلوا هناك استقبالا حسنا فبدأ الخوف يدب في قلوبه، لأن هذه السنة كيف ينتشر الخير. وهنا نأخذ ملمحا، وهو أن من الوسائل ما يكون قالبيا في النشر للخير أو للشر، ومنها ما يكون قلبيا، وكلا الأمرين القلبي منهما أخطر وأعظم في الخير أو في الشر، فتنتشر بوسائل كثيرة أمور شر، وإذا انتشرت أمور الشر بشؤون سورية وقالبية وحدها، أي لم يحمل الناشرون لها تغلغل الشر وسط قلوبهم، كان لها أثر سيء في الواقع، ولكن إذا قامت على أيدي أهل قلوب تعمق الشر فيها كان ضررها أخطر وشررها أوقع بالناس. فذلك الخيور، ينتشر الخير بوسائل كثيرة، من الكلام والمخاطبات والمجالسات والمحادثات والإعلاميات والمراجعات، ولكن إذا انتشر عبر قلوب يتعمق فيها الخير تحمل معاني الإخلاص والرحمة كان أثرها أكبر، وكان حالها أقوى وأعمق وأرسخ في القلوب، وبهذه الطريقة انتشرت دعوات النبيين صلوات الله وسلامه عليهم، وقد كان نبيكم أصفاهم قلبا وأنورهم فؤادا صلى الله عليه وسلم، ما كذب الفؤاد ما رأى، فؤاد من هذا؟ أفتمارونه على ما يرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبذلك كان انتشار الخير بواسطة القلوب في وقت كانت الدواعي الظاهرية القالبية مفقودة فيه، فإن الناس من حواليه لا يلاقون عند الإيمان به مادة يأخذونها ولا عزا ظاهريا بين المجتمعات، كانوا يتعرضون لأن تسلب أموالهم وأن يزدرى بهم وأن يتكلم عليهم وأن يقاطعهم أقرب الناس إليهم، ولكن كانوا يؤمنون. وعرفتم ما بين الانتشار القلبي لهذه الدعوة في موقف سيدنا سعد بن أبي وقاص الذي قد جبل على بر أمه، جبل على بر والديه، وكان من أعز الناس عليه أمه، فكان لا يخالفها في أمر فأسلم، فبلبل بعض المشركات عندها أن ألحي على ولدك بأن يكفر بمحمد فإنه لا يخالفك في أمر. قالت في هذا لا يطيعني هذا الولد وهو قد تولع بمحمد ولا يرجع. قالنا لها استعمل الوسائل والأساليب تؤثرين عليه، فاستعملت أقوى شيء عنده، وقامت في الشمس على باب البيت، ادخلي يا أمه، قالت لا أستظل ولا أكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد، فظهرت الحقيقة. قال أما وقد وصلنا إلى هذا الحد، إلى هنا يا أمه أطلبي ما شئت فسأعطيك، أما هذا فلو كانت لك 100 نفس إلى نفسك وخرجت أمام عيني واحدة تلو الأخرى على أن أكفر بمحمد لحظة ثم أعود ما فعلت ذلك. وانتهت، ما بتجلس، هذا بتجلس في الشمس، قلت الكلام رواها من أهل القلوب، ما معنى الإيمان، ما هو اتخاذ المبدأ في الحياة، ما حقائق الإسلام التي تغيب عن أذهان إذ ولدنا بين المسلمين وطلعنا ما نعرف من حقائق الإسلام ما يقوي رابطتنا بمن أسلمنا له وهو الله. بالقلب انتشر الإيمان. وما تنسون بطح مكة وكم سمعت بلال يردد أحد أحد، وفي ترديده ذلك تغريد وإشارة إلى تلذذ روحه بالنشيد وترديد معاني التوحيد، إذ قد كوي جسده بالضرب وألم الحجارة المحماة بالنار، بالمحمات بالشمس وبطحة مكة التي حميت من الشمس، فاستبعث ما في باطنه من سر صلته بالله ورسوله، فقال أحد أحد بالصوت الشديد لبلال، فكانوا هم يعذبون جسده وهو ينغم روحه متلذذا بالنشيد. هذا وقت نشيد، هو طارب أحد أحد لو سمع صوته شديد. وسئل بعد ذلك ما كنت تشعر بألم الضرب والحرارة، قال خلطت ذلك بحرارة الإيمان فزادت حلاوة الإيمان على حرارة الضرب والألم. اللهم ارضى عن بلال. بهذه الصورة انتشرت الدعوة، وكذلك يجب أن ننشرها اليوم. أما النشر بواسطة الوسائل، تيسير بعض المادة وترتيب بعض الوظائف وما إلى ذلك، هذه شؤون قالبية يتألف بها من يتألف. واستعملها صلى الله عليه وسلم بعد أن ثبتت القواعد بالأسلوب الأول لقوم مؤلفة قلوبهم، دفع إليهم ما دفع من هذه الأموال وهو في غنى عنهم، وهو في غنى عن صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. أما بداية الإيمان به ما كان في شيء من هذه الوسائل قطعا، كانت كلها مستبعدة، وكان الأمر بالعكس، إن بتتبعه سلم، إن بتتبعه هات لي عندك. قد كان أبو بكر صاحبه في الهجرة له رأس مال في مكة 40,000، كان رأسه 40، رأس ماله 40,000 وقت أن أسلم، فكان حركة قلبه بالإيمان يحمل على أن ينفق 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 ينفق. وأسلم على يد كثير بمكة رضي الله تعالى عنه. لما أراد يهاجر الباقي من رأس المال 5,000، وأرسل إلى عبد الله الحقها الحقني بها إلى الغار، هات بيشل الباقي خلاص، ما عاد يبقى رأس مال بمكة. في هذا الشان خبر القلوب كيف تصنع إذا خالطتها بشاشة الإيمان. النظرة إلى المال يجب أن تهذب النظرات إلى الأموال حتى لا تزيغ بنا يمنة ولا يسرى، ونعرف كيف نستعملها ولا تستعملنا. فمن الناس من يستعمل الأموال، ومنهم من تستعمله الأموال، وأغلب أهل الأرض الأموال تستعملهم ولا يحسنون استعمالها بعد. تستعملهم الأموال ثم بعد ذلك يجنون عواقب ما استعملتهم الأموال حسرات وندامات. لكن مثل أبو بكر عرف كيف يستعمل المال. فقال لعبد الله اخرج بها. فجاء بعد الهجرة أبو قحافة، والد أبو بكر لم يسلم بعد، قد عميق، سمعوا الأخبار وسط مكة تنتشر، حصل كذا، وقريش قررت قرار واتفقت اتفاق وأصدرت أمر، ومحمد خرج أبو بكر معه، ولا عاد أحدهم وسط مكة. جاء إلى عندهم يقول ما أرى هذا الولد إلا فجعكم بنفسه ماله، ما عاد بيخلي لكم حتى مال، هذا من محبته لمحمد ودريبه. قالت أسماء لما شفت قلق الرجل جدها اسمها بنت، قالت جيت للكوة التي كان أبي يضع فيها ماله، فجيت بحجارة حطتها فيها وغطيتها بثوب، قلت له تعال يا جد انظر هذا المال، فحركته فظن أن هذا راهن. قال ما دام ترك لكم هذا فقد أحسن إليكم، وفي هذا بلاغ لكم إلى حين، بل يذهب. قالت والله ما ترك لنا شيء، إنما أردت أن أسكن قلب هذا الرجل. قال هذا الرجال قلبه ما آمن، عاد يسكن إلا بالدراهم، ماشي دراهم ماشي سكون، السكون بالدراهم لكن سكونهم هم ثاني، هي ساكنة واختها الثانية ساكنة. بعد تلك الدخلة التي دخلها صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر أسماء وعائشة في الساعة التي قرر فيها الهجرة وجاء الأمر، وذلك كما جاءنا في الأحاديث أن سيدنا أبو بكر استأذن رسول الله ليهاجر المدينة، قال اصبر يا أبا بكر لعل الله يجعل لك رفيقا. قال ترجوها يا رسول الله، يعني ترجو أذن الله لك تخرج أنت من مكة؟ قال إني لا أرجو ذلك. فحبس أبو بكر نفسه يأخذ ناقتين يعلفهما ما يقويهما 4 أشهر منتظر الأمر، اشتراهما وسمونة منتظر الأمر. الأمر جاء بعد قرار واتخاذ قرار وتحرك الدولة بكلها. كان يجي الأمر من قبل يخرج له، هم أول يتجمعون يخططون بعدين نقول لك اخرج محلك يجلس. تشاورت قريش، بدأ ذكره يظهر وينتشر، وبعدين ما ندريبه إلا قلت تبعوه الناس والقبائل ودخل علينا وروحنا. هذه التفكيرات لازالت قايمة في أمام الدين خاصة وأمام المصالح الأخرى، نفس تفكير بني آدم هو. وقال المعتبرون
قالوا كيف نعمل بهذا الإنسان؟
فتواصزوا عمائهم الكبار في دار الندوة محل اتخاذ القرار، يتشاورون فيه للأمر المهم، وجاءوا كلهم كبار وقالوا لا يدخل عليكم غيركم ولا أحد من تهامة حجاج، فإن هواهم مع محمد دول قلوبهم تميل إليه لا تدخلون. فجاءهم صاحبهم بعد من تهامة صلح له نجدية، قال أنا شيخ نجدي، جاء بصورة شيخ نجدي وصل في صورة لابس له ثياب إبليس كما جاءنا في مسند الإمام أحمد وغيره وفي البخاري. تصور إبليس بصورة شيخ النجدي ولابس له ثيابه واقف على الباب في اليوم اللي يجتمعون فيه. ما بال هذا الشيخ؟ قال سمع ما اتعدتم له، أي توعدتم عليه في أمر هذا الرجل، فأحببت أن أحضر معكم وأسمع ما تقولون ولما لا تعدموا رأيا مني. ما بتعدموا رأي من هذا الشيخ، قالوا ادخلوه معكم أن الجلسة متناسب هو معه وهو في الحقيقة شيخهم فيها. فأدخلوه معهم وجلسوا على مجلس شوراهم الخبيث، فيهم أقوام أسلموا فيما بعد مثل جبير بن مطعم ومثل أبو سفيان غيرهم، كانوا في التخطيط الآن والتفكير كيف يقضون على الرجل، بعدين أسلموا. وهذا أمر أيضا واقع. ربما واحد يكيد للإسلام وجالس يخطط له بعدين يجي عندنا يقع ناصر الإسلام، هذا كله ممكن. نحن على فكرة في سنة الله في الحياة، ما نحن أهل تعصبات ولا أهل سذاجة وقصر فكر في النظر والأمور، ويا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم اهدنا في من هديت وانشر الهداية في عبادك. هذا جالسين على كرسي التخطيط ضد قمة الإسلام، أصل الإسلام، أساس الإسلام محمد، يريدون القضاء عليه. وبعدين منهم من رجع مسلم قائم بالأمر مبلغ للرسالة خادم فيما بعد، سبحان الذي بيده القلوب يقلبها كيف يشاء. وبعد ما ضم النبي العظيم قال أنت في ذيك الليلة كنت تتآمر علي وتديرون الخطة بينكم تقتلون أو كذا، تعال بنقتلك بنحبسك. ما في هذا في رأي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا في نظره ولا في طريقة تفكيره، تسلم لله أنا ما جيت إلا لأنقذك، أدخل بسم الله تعال. الله أكبر، صلى الله على محمد خير البشر. ما يقاس أفعال الدين بحزبيات ولا قوميات ولا منين جاءتنا هذه؟ هذه انحطاطات جاءت من تفكير بشر منقطعين عن مناهج السماء. الدين أكبر، الدين أجل. يقول بينصر الدين بالضرب ولا من لا دخل في حزبي فعل أبوه، إيش من أدم هو نصرة الدين كذا، هو القيام بالدين كذا، هي عصبية، هي قومية، هي مصالح دنيوية، إيش هو الدين؟ إيش هو الإسلام هذا؟ انقطعوا عن حقيقة نورانية الإله المنزلة في التوجيهات وشاركوا أهل التفكيرات الأرضيات وقالوا بننصر الدين. ويا ليت المسألة باللسان كلنا بنقولها ووصلنا، لكن الحق تبارك وتعالى عاهدنا عهود وأخذ علينا مواثيق، ونسأله الثبات والصدق والوفاء حتى يتوفانا أوفيا بعهوده. اجتمع الجماعة وإبليس بينهم في صورة الشيخ النجدي، فأخذوا يتداولون الرأي. أبو البختري بن هشام قال اثبتوه بالحديد ونحبسه ونغلق عليه الباب في مكان، نثقله بالحديد ما نغلق الباب عليه. هذا رأي. قال الشيخ النجدي إبليس لا، ما هذا لكم برأي؟ ألا ترون إلى حلاوة منطقه وعذوبة لفظه وأخذه قلوب الرجال؟ لا تأمنون؟ يقول لهم إبليس في عند ذكر هذا الرأي، قال ما هذا برأي؟ ليه؟ قال سيخرج خبر من محل ما تحبسونه وتثبتونه فيه إلى الخارج، فيجتمع قومه عليكم فيغلبونكم عليه. ما هذا رو غيره. يقول أبو الأسود ربيعة بن عمرو، هذا من بني عامر بن لوي، الرأي ننفيه من الأرض، نخرجه إلى مكان بعيد ما علينا، يقع حيث ما وقع ويذهب حيث ذهب، قد كفينا شره ونرجع نحن إلى الفتنة وننظم أمرنا وبسنة. لا، ما هذا لكم برأي؟ ألا ترون إلى حلاوة ألفاظه وعذوبة منطقه وأخذه بقلوب الرجال؟ وهذه صولة الحق، وهي ثابتة لأهل الحق. قد تختلط أحيانا بأهل عذوبة اللفظ مع عدم الصدق في القلب، ولكن لها معنى آخر لا تتفق فيه مع أهل حسن الألفاظ، ولكنها بالذوق تعرف صولة الحق لأهله وملك الحق للقلوب إذا سيق إليها انساقت إليه. قال لهم ترون هذا الإنسان عندكم بهذه الصورة، إذا رميتوه في أي بلاد بيجمعون عليها البلاد وبيتبعونه وبيجي قاتلكم بهم، وحصل الذي تخافونه. قالوا هذا الشيخ ممتاز، يعرف الرأي تمام ولا وصاحبهم إبليس تمام. قال أبو جهل أرى رأيا ما أظنكم هدديتم إليه، قل يا أبا الحكم نختار 10 شبان من 10 قبائل، كل شاب جلد ضخم وسيط نسيب في قوم، ونعطيهم سيوف حادة مصلتة قوية، يجتمعون عليه عند داره، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد، فإن فعلنا ذلك تفرق دمه في القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف أن يقاتلوا القبائل 10 كلها، فيطلبون ديته، نجمع لهم ديته وكفينا شر. صح. وأنشد شعر يؤيد الرأي هذا، ليش عندهم في الموت نام، وجاب لهم 2 أو 3 أبيات يمدح هذا الرأي، قال هذا الرأي لا ليس لكم غيره، فأجمعوا على ذلك. وفي ذلك نزل قول الله تعالى بعد ذلك بعد هجرته المدينة، يذكره الله بالحادث، قل وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، جل جلاله هي يهزمهم في مكرهم هذا ويرده عليهم فلا يصلون إلى مرادهم. انتهى الأمر والقرار صدر، وأنا جبريل نزل للمصطفى دبروا كذا كذا كذا، اهرب لا تهرب محلك، اجلس ترجع إلى البيت الليل، لا تبت الليل على فراشك.
وكن في منزلك حتى يأتيك أمر الله فتخرج. فقد دبروا لك كذا وكذا وكذا وقالوا كذا. ودخل النبي البيت في النهار بعد نزول جبريل عليه وأخبره أن الله سيأذن له بالتوجه، وقد كان أري قبل دار هجرته من قبل كما جاء في روايات، ورأى بهادات نخل، وفي البداية ما تعينت له كانت تشبه المدينة أو هجر أو اليمامة، ثم تعينت له ودبينت وأمره الله أن يتجه صوب المدينة المنورة. لما جاءه الأمر ذهب إلى بيت أبي بكر، وكان يأتيهم كل يوم بكرة وعشية، لكن جاء ذاك اليوم في الهاجرة في الظهيرة ما كان يعتاد أن يجي، وإذا بقايل يقول لأبي بكر هذا رسول الله أقبل ذهب. فقال فداه أبي وأمي، إنها لساعة ما عودنا أن يأتينا فيها وما أتى إلا لأمر. فأخر خرج نحوه يستقبله، فأدخله البيت وتنحى له عن سريره، فجلس رسول الله على السرير. قال يا رسول الله ما جاء بك في هذا الساعة إلا أمر. قال نعم، أخرج من عنده. قال يا رسول الله لا عين عليك، إنما هما ابنتاي، هذه أهلك عائشة قد عقد بها لم يدخل بها بعد، هذه أسمع. قال إن الله أذن لي بالهجرة، إلى أن رسول الله قال إلى المدينة. الصحبة؟ قال الصحبة. فدمعت عينا أبي بكر وبكى. قالت عائشة والله ما كنت أعرف أن أحدا يبكي من الفرح إلا ذاك اليوم، أبي يبكي من الفرح لما قال له الصحبة وأذن له بالصحبة معه. قالت فرتب معه أنه سيأتيه في الصباح عند الخروج ويمر عليه، فيستكن في بيته إلى وقت الظلام في الليل، فيخرج معه هو إلى الغار، رتب معه إلى طريق غار ثور في اتجاه معاكس لخل الخروج إلى المدينة المنورة. فدعا رسول الله سيدنا علي بن أبي طالب رجاء، حتى يقول سيدنا الحسين بن علي كان علي بن أبي طالب أول من شرى نفسه لله، فدا رسول الله بنفسه في تلك الليلة. قال له لي ودايع، فإن الناس كانوا بمكة ليس عنده أحد، ليس عند أحد منهم شيء يخافوا عليه إلا أتاب إلى رسول الله لما يعرفون من أمانته وصدقه، فيضعون ودايعهم عنده، فهم يحاربونه ويسمونه ساحر كذاب، ووقت الأمانة يجيبوا الأمانة إلى عنده وما يجدون لها حصن مثل حصن أمانة المصطفى، صدقوا وأمنوا به. النفس بغت حفظ المال ولا بغت تتبع في الحال. فبقيت عنده ودايع. قال سيدنا علي انتظر بعدي في مكة حتى تؤدي عني الوداعي، هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان. فبين له الودايع كلها، ثم الحقني بعد ذلك إلى المدينة، نم على فراشي هذا، وخذ بردي هذا الحضرمي الأخضر، كان معه برد من نسج حضرموت، حضرمي أخضر يتغطى به كل ليلة صلى الله عليه وسلم ينام عليه. قال خذ بردي هذا فنم عليه ولن يخلص إليك منهم شيء مما تكرهه. وجاء سيدنا علي وحمل البرد وتسجى به فجع على الفراش في أول الليل. مر عليهم أبو جهل يعطي التعليمات الآخر شيء له، ويقويهم ويقول لهم وهذا يزعم أنكم من اتبعتموه ملكتم العرب والعجم وبعثتم بعد الموت وكانت لكم جنان مثل جنان الأردن، وإن لم تتبعوه ذللتم وقتلتم، ثم كانت لكم بعد الموت نار تدخلون فيها. فخرج صلى الله عليه وسلم قال نعم أنا قلت ذلك وأنت منهم، أنت أحدهم. يقول أبي جهل رجع قال لهم معا صلحوا الخطه كما قلنا لكم وعملوا كذا 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 ورجعوا. اعطاهم التعليمات ومشى مشى. اوحى الله الى حبيبه اخرج هذه الساعه. هذا الجماعه يتكلمون قبل قليل. فتح الباب فالقي عليهم النوم. فنظر اليهم نيام 10 شبعون ابويا ما يجي النوم في مثل هذا الموقف. حتى لو بنو ما تجي النوم في مثل هذا الموقف وهم مختارين من بين كبار الشبان الاقوياء الشجعان. سبحان القوي سبحان القوي. نزل وهو يقرا ياسين القران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر ابائهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. راهم هكذا اخذ تراب وضعه فوق رؤوسهم دار عليهم كلهم العشرة كل واحد فوق حفنة من تراب ومشى بطريقه إلى بيت أبي بكر. إلا ينتبهون بعد قليل يقوم ها مالك أنت نايم ترم أين محمد خرج منه. جاء لهم واحد قال ما تنتظرون قالوا محمد. قال قبحكم الله محمد أنا رأيته من هناك مر عندكم حط تراب فوق رؤوسكم انظروا ما فيكم كل واحد يحط يده فوق راسه يحس التراب كثير قد مضى. قال كيف مضى جاءوا إلى عند كان الجدار قصير والباب فيه شذوذ شطو ورجدوا مسجى بالبرد قالوا لها فزع ما خرج كيف خرج شوفوا مسجى ببرده رموه تحرك. قالوا عجيب من هذا يرمون ويتحرك هو ما هو هو أولى. فكشف الستار عن وجهه فإذا بعلي بن أبي طالب قام لا أين محمد ما. قال لهم خرج ما أدري. قالوا قد عرفناك كنت تتحرك وكان محمد مهما رمينا ضربنا ما يتحرك أدركنا هذا ما قد شككنا فيك أنك أنت أين ذهب؟ لا أدري. ومنعهم ادهموا أن يدخلوا في أول الليل إلى 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 البرد ويكشفوا عن سيدنا علي. فسمعوا صوت امرأة يقول لا تدخلوا علينا البيت. قالوا إنها للسبة إلى الأبد أن نهتك الأستار وندخل على بنات عمنا هذا ما يصلح. عاد بقي من الإنسانية ما يترفعون به عن هذا. فتأخروا إلى آخر ليل جاهم الرجال حصلوا ما عاد شيء إلا قاموا انشاع الخبر وين محمد يبحثون وهو في بيت أبي بكر ينتظر الليل يتوجه. فبقي حتى جاء الليل وفتحوا لهم خوخة اخرجوا منها ناحية. قال جاء في رواية عنه صلى الله عليه وسلم أول ما خرجت من الخوخة مستخفيا أول من قابلني أبو جهل. لقيه صدفة هناك عديت حول بيت أبي بكر. قال فأعمى الله بصره عني وعن أبي بكر فلم يرنا حتى مضينا بشاننا. قالوا مضوا أمامه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. في الليل ظلام الليل إلى الغار واختار ذاك الموقع في غار ثور. والعجب انه الى الان العقليات تتعجب في ذا الموقع وفي الان يرون انه ما هناك موضع انسب للاختباء في مثل هذه الظروف بعد التفتيش عن المواطن حوالي مكه كلها من هذا الموضع. انسب موضع من نواحي كثيره متعدده تتعلق بالهندسة والتكتيك والخطة ولا شيء أحسن من ذا المكان. ترتيب الحق للرسول صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. ودخل وإياه لما وصلوا عند الغار
قال والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله أنا، فإن كان فيه شيء نزل بي ولم ينزل بك رسول الله. فدخل، جعل ظلمة ليل، يتلمس الغار بيده، يدور، حصل ثقوب ثقوب، شل ثوبه رداه وقطعه كله يسدد به الثقوب، عاد باقي ثقب أو ثقبين، ألقمهما رجله، قال بحط الرجل فيها إن كان فيها شيء يؤذينا ولا يؤذي رسول الله. وقال ادخل يا رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالحياة وسط هذا الغار، وتخرج إلى الرجل وتلسعه، والنبي قد نام على رجله، فجعل يتحمل شدة اللسع حتى لا يزعج رسول الله من نومه، وبادرته قطرة من دمعته من شدة الألم فوقعت على وجه رسول الله ففتح عينيه. ما بالك يا أبا بكر؟ قال حية تنهشني يا رسول الله. قال ناولني رجلك، فقرأ عليه وتفله فكأن لم يكن به شيء. قال اخرج الحية فاقتلها. وقتل الحية، عين ثوبك؟ قال قد سددت به الثقوب الباقي. فدعا له صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وثلاث ليال وهم في ذاك الغار حتى هدأ الطلب والبحث، وقد قربوا 40 ذراع بينهم وبين الغار. قال ارسلوا واحد شوف حد في ذاك الغار. بدأ يمشي، حصل حمامتين، قال هذا وحشيتين ما حد. رجع قالوا مالك ما تصل عند الغار؟ قال وجدت عليه حمامتين وعليه عنكبوت أقدم من ميلاد محمد. قال عنكبوت عليه أقدم من ميلاد محمد، لو دخل ما حد في ذا الغار، والنبي يسمعهم هناك. وأبو بكر كان ينظر إلى أقدامهم لأن الغار نازل عن الأرض والمحل مرتفع، فكان يشوف أقدامهم. قل له نظر أحدهم موضع قدمه لرآنا يا رسول الله. قال لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فقام في هذه القصة من عجائب وغرائب، ملأ الله قلوبنا إيمان ويقين وتقوى، ورزقنا الصدق والإخلاص والإنابة والخشية، وجعل العام مبارك علينا وعليكم. اللهم احي أسرار الهجرة في أمة النبي محمد، وأنوار الهجرة في قلوب أمة النبي محمد، وحقائق الهجرة في أرواح أمة النبي محمد، حتى ينتهجوا في نهج النبي محمد ونحشر وإياهم في زمرة النبي محمد. اللهم صل عليه وعلى هجرته وعلى ما قاساه وعلى أصحابه الذين قاموا معه ونصروه. اللهم اجزهم عنا بأفضل الجزاء، واجمعنا بهم في دار الكرامة والهنا برحمتك يا أرحم الراحمين.